السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز والسنة المباركة الميمونة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المعنى: والمطلقات ينتظرن ممتنعات عن الزواج إذا طلقن لمدة قدرها ثلاثة قروء. للعلماء قولان في المراد بالقرء، فمن العلماء من قال القرء الحيضة، ومن العلماء من قال القرء الطهر من الحيضة، والأول عليه أكثر العلماء. فعلى هذا الأول، إذا طلقت المرأة، وكما هو معلوم فإن الطلاق يكون في طهر لم تجامع فيه، هذا طلاق السنة. فإن حصل وطلقت المرأة في طهر لم تجامع فيه، فإنها تنتظر الحيضة الأولى ثم الثانية، ثم إذا حاضت الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها بينونة، إما صغرى أي إذا كانت تطليقة واحدة أو تطليقتان، وإما بينونة كبرى، والبينونة الكبرى تتم بمجرد قوله لها أنت طالق آخر ثلاث تطليقات. فهذا المراد بالتربص ها هنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي يمتنعن عن الزواج لمدة ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات، وهذا رأي الجمهور كما أسلفت. ولكن يستثنى من المطلقات هنا المطلقات اللواتي لم يدخل بهن، فالمرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل الزوج بها، فليس عليها عدة، بل يحل لها أن تتزوج من فورها ومن توها. فهؤلاء اللواتي عقد عليهن، أو هؤلاء اللواتي قد عقد عليهن، أو بالتعبير الآخر كتب كتابهن ولكن لم يدخل بهن الأزواج، بمجرد أن يقول لها الزوج أنت طالق تكون قد بانت منه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أو لقوله تعالى: وإذا طلقتم المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، ولقول الله سبحانه وتعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. وأيضا يستثنى من المطلقات ها هنا المطلقات الحوامل، فإذا طلقت المرأة وهي حامل فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل. إذا طلقت ووضعت بعد الطلاق بساعة واحدة بانت من زوجها وحلت للأزواج. كذلك إذا طال أمدها، إذا كانت حاملا في الشهر الأول وطلقت، فإنها تنتظر إلى أن تضع، ولو بعد حين، أي ولو بعد ثمانية أشهر أو تسعة أشهر. أيضا تستثنى في الحكم المطلقة اليائسة من المحيض، ماذا تصنع؟ المطلقة اليائسة من المحيض التي انقطعت حيضتها، أو المطلقة قبل أن تحيض، إذا طلقت الصبية الصغيرة، فإن هذه وتلك هي والتي انقطع عنها المحيض تتربص ثلاثة أشهر بدلا من ثلاثة حيضات، والله أعلم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل للمرأة أن تكتم الحيضة ولا أن تزور فيها، ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تخفي الحمل الذي في بطنها، فلزاما عليها أن تخبر بأن حيضتها قد انقضت على الوجه الذي يرضي عنها ربها سبحانه وتعالى. تقول أنا حط الأولى، أنا حط الثانية، أنا حط الثالثة، قد بنت من زوجي، أنا حامل أو لست بحامل، تخبر بكل ذلك للاحتياج إليه. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أي والزوج أحق برد الزوجة أثناء عدتها إذا كانت التطليقة رجعية. فكأن المعنى إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، وهذه أول تطليقة وقد دخل بها، هي زوجة مدخول بها، قال لها الزوج أنت طالق، فستبدأ تعتد، تنتظر حيضة ثم حيضة، ثم إذا جاءت الثالثة بانت منه. لكن في أثناء هذه العدة بعد الطلاق مباشرة إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، إذا كانت التطليقة أولى أو ثانية، فالزوج له الحق أن يقول لها قد راجعتك، فترجع إليه شاءت أم أبت، شاء أولياؤها أم أبى أولياؤها، شاءت أم أبت، أو شاء أولياؤها أو أبى أولياؤها. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك الزمان زمن المراجعة الذي هو منذ بداية الطلاق إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن إذا كان يريد بالمراجعة حسن المعاشرة والاستقامة على أمر الله فله ذلك، أما إن كان يريد الإضرار بها كما كان أهل الجاهلية يصنعون، فكان الرجل كي يضر بامرأته يقول لها الآن أنت طالق، فتجلس المرأة تعتد حيضة أولى ثم ثانية ثم ثالثة قريبا من الثلاثة أشهر قبل أن تحيض الثالثة بيوم أو يومين، كي يضر بها يقول لها قد راجعتك، وبعد أن يقول لها قد راجعتك يمكث قليلا ثم يقول أنت طالق، فستعتد أيضا ثلاث حيضات أخر قبل مجيء الحيضة الثالثة يقول لها أنت طالق، ثم يراجعها حتى يجعل عدتها، حتى يعطلها ما يقارب تسعة أشهر، حتى يعطلها ما يقارب تسعة أشهر كما هو معلوم. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. فإذا كان يريد الإضرار لا يراجعها، لأن الله قال في الميثاق الغليظ الذي أخذه على الرجال للنساء إذ قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، قال في هذا الميثاق الغليظ على ما ذكر فريق من المفسرين هو قوله تعالى في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا في المعاشرات الزوجية، كما أن الزوج له حق فالزوجة لها حق، كما أن الزوجة لها حق الزوج أيضا له حق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن الزوجة يطالب الزوجة بأمور هي أيضا لها عليه حق، للزوجة حق على زوجها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن هذا كما كان ابن عباس يقول إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكم على نسائكم حقا، ألا وإن لنسائكم عليكم حقا، حق المرأة أن يطعمها الزوج مما يطعم، يكسوها إذا اكتسى، يكسوها إذا اكتسى. في بعض الروايات وإن كان لا فقه: ولا يقبح ولا يأجر إلا في البيت، وهذه الأخيرة لا فقه. فللمرأة حق كما أن للرجل حق، والله أعلم. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. تتمثل في الأمر والنهي، إذا الرجل هو القيم على البيت، قيم على البيت بتنصيب الله له هذا المنصب، إذ الله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قيل بالقوة البدنية التي جبل عليها الرجل، بوفور العقل الذي جبل عليه الرجل. قال تعالى في كتابه الكريم: وللرجال عليهن درجة، درجة تتمثل في الأمر والنهي. فالرجل قيم على البيت بتنصيب الله له هذا المنصب. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. الحديث قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة تستلزم من الزوج أمورا، تستلزم منه أن يغض الطرف عن بعض ما يجده في امرأته، فالمرأة ناقصة عقل وناقصة دين، فتتعامل بمقتضى نقصان عقلها وبمقتضى نقصان دينها. فإن كامل العقل وموفور العقل إذا أخطأ في 10 أخطاء حاسبناه على الأخطاء 10، أما ضعيف العقل فإننا نفوت له أحيانا، نؤاخذه في 5 أخطاء ونترك له 5 على سبيل المثال. ولذلك كان ابن عباس يقول: والله إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي من امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن يا فضيلة الشيخ عندي فيها سؤال؟
تفضلي.
نذرت نذرا قلت فيه أني سأصلي 1000 ركعة مدة 3 أيام، أي في كل يوم 1000 ركعة، ولكن لم أستطع أن أكمل في كل يوم 1000 ركعة تامات. فوصلت ممكن في اليوم الأول لمدة اللي حوالي 400 ركعة أو أقل قليلا، وأنا مستمرة في أداء نذري بإذن الله سبحانه وتعالى. فهل علي شيء إن إني معناها لم أستطع أن أكمل كل يوم 1000 ركعة، ولكني مع هذا بإذن الله سبحانه وتعالى مصر إني سأكمل 1000 ركعة في كل يوم، أي حوالي 3000 ركعة، وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أقول: بارك الله فيك، مثل هذا أمر فوق الطاقة، فكفري عن يمينك، كفري عن نذرك. ولقد قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. ولن تفقهي القرآن ولن تخشعي في الصلاة إذا صليت في الليلة 1000 ركعة. وكيف يتأتى هذا؟ إذا كانت كل ركعة تأخذ دقيقة فهنالك 1000 دقيقة على 60، فحينئذ ستربو على ساعات، يعني 60 ستربو على ساعات قدرها 16 أو 17 ساعة إذا صليت بلا توقف، إذا أخذت الركعة الواحدة دقيقة. فكفري عن نذرك، وكفارة النذر حينئذ كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع فأقول: وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة التي للرجال على النساء تحمل الرجال على أمور، منها غض الطرف عن بعض القصور والخلل الذي يكون في النساء. ولذا قال ابن عباس: ما قد سمعتم، والله إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. يعني والله أعلم، إني لا أحب أن آخذ كل حقي من زوجتي، لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فأخذ من ذلك أن الزوجة لا يؤاخذ بكل الأخطاء، إنما يؤاخذ بالبعض ويترك البعض الآخر، والله أعلم. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة، والله عزيز لا يغلب، بل هو سبحانه وتعالى غالب على أمره، حكيم حكيم في شرعه. قال البعض: لماذا ختمت الآية بقوله سبحانه والله عزيز؟ قال البعض: كأن فيها تنبيه للرجال، فعلم أيها الرجل أنك إذا ظلمت زوجتك للدرجة التي آتاك الله إياها فإن الله لا يغلب، بل هو غالب على أمره، والله أعلم. السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك. ممكن أسأل يعني كم سؤال؟ جزاك الله خيرا.
تفضلي. الحمد لله. تفضلي.
شكرا لك فضلك. يعني أولا مثلا يعني هو التكبير عند الصلاة، عند إقامة الصلاة عندما نكبر أعلم أن هذا فرض، لكن لا أعلم أن يعني حكم رفع اليدين، يعني هل هو رفع اليدين السنة أم فرض؟
تقصدي في بداية الصلاة؟
بارك الله بك. يعني مرات يعني أسأل الشيخ يعني أطمئن، يعني أسأل الشيخ يعني قلبي لا يطمئن يعني لفتوى، مع كوني يعني أجله وأحترمه، يعني فضيلتك يعني تخرج على الشاشة، يعني أتمنى أسألك، يعني أخاف أن هذا في شيء يعني أنتقل بين الشيوخ، يعني هل فيه شيء عندما لا أطمئن لفتوى الشيخ وأسأل حضرتك يعني؟ والسؤال الثالث مثلا البكاء في الصلاة، مرات يعني إنسان ظلمني يعني أتذكر ظلمه وأبكي في الصلاة، هل يعني هذا يبطل الصلاة أو أن البكاء يجب أن يكون من خشية الله فقط؟ يعني السؤال الثالث يعني الرابع، يعني عندما يعني إنسان يولد أهله لا يعقون عنه يعني العقيقة، هل يستطيع هو أن يعني يقوم بهذه العقيقة؟ يعني وما هي شروطها وما عمر هذه يعني العقيقة؟ وشكرا جزيلا وبارك الله بك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسؤال الأخت الأول عن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، فتدخل في الصلاة قائلة الله أكبر، تسأل وتخبر تقول أعلم أن التكبير واجب أو فرض، لكن الكلام على رفع اليدين مع التكبير، إذا تركت رفع اليدين مع التكبير هل تركت فرضا أو واجبا أو تختل صلاتي؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، رفع اليدين ليس بواجب إنما هو مستحب. رفع اليدين مع التكبير ليس بواجب بل هو مستحب، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولم يقل فارفع يديك. أما رفع اليدين فكان من فعله عليه الصلاة والسلام، كان يرفع يديه حذو منكبيه، لكنه لم يأمر أمرا جازما بذلك. نعم فعله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه من السنن عند الجماهير، فمن ترك رفع اليدين فصلاته صحيحة، والله أعلم. أما عن التكبير فلازم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة: تحريمها التكبير. أما عن الأخت إذا سألت شيخا ولم تطمئن لفتوى، فسألت شيخا آخر فلا مانع من ذلك، ولكن احرصي على أن تستمع إلى الفتوى المدلل عليها بالدليل الصحيح من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخت الثالث عن كونها تبكي في الصلاة، ليس بكاء كخشوع في الصلاة كما قال الله في شأن النجاشي وغيره، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين، بل كما قال تعالى أيضا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالأخت لا تسأل عن هذا البكاء الذي منشأه التفكر في الآيات والخوف من الله والخشوع فيه، إنما ذكرت مظلمة ظلمتها، ذكرت أن شخصا ما أو شخصية ما ظلمتها فبكت من أجل الظلم الذي وقع عليها. هل هذا يفسد الصلاة؟ هذا لا يفسد الصلاة، هذا لا يفسد الصلاة، ولكن تفكري في الصلاة أولى من الاسترسال في مظالم العباد أثناء الصلاة، لكن الصلاة على كل لا تفسد، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو،
تفضلي.
ليا حضرتك سؤالين يا عم الشيخ.
تفضلي.
أنا ابني، أنا كلمت حضرتك قبل كده، أنا ابني توفي اللي هو أول طفل ليا، فكنت عايزة الحاجات بتاعته، يعني في حاجات معينة كنت عايزة أقدر أتبرع بيها لدار أيتام هنا. فعادي في ناس قالت لي لا، ما انت كده بتقطعي، يعني ايه يعني بتخلي ربنا ممكن يعني بتقطعي عشان ربنا في الخلفة تاني او كده، بس انا مش نيتي كده، يعني نيتي عايزة في حاجات يعني اتصدق بيها لدار ايتام، يعني احسن بتاعته يعني اللي كانت عنده، يعني عربية وحاجات زي كده يعني.
نعم، في سؤال اخر.
في سؤال تاني، انا حلمت حلم بس خفت جدا منه، يعني ان شفت السماء فيها نجوم كتير جدا صغيره، بس النجوم دي بتجري قدامي والقمر بيجري برده
لا انا لست في ليس في هذا الباب تاويل احلام. هل في سؤال ثالث؟
لا شكرا.
طيب بارك الله فيك. كان سؤال الاخت الاولى عن العقيقه وعن بعض احكامها، فاقول بايجاز العقيقه سنه مستحبه، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة مستحبة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعق عن المولود اليوم السابع، إن لم يستطع أن تفعل اليوم السابع فقال بعض الفقهاء ولا أعلم لهم دليلا ثابتا إنها تكون اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين، ولا أعلم دليلا على ذلك، إنما على المتيسر والله أعلم. ثم إن عن الجارية شاة واحدة وعن الغلام شاتان، يعق عن الجارية بشاة وعن الغلام بشاتين، هذا الذي عليه أكثر العلماء والذي جاءت به رواية الأصح. ثم بعد ذلك هل يدعى لها الناس في البيت أو تقسم وتوزع ويؤكل منها ويعطى الناس في بيوتهم؟ الأمر في ذلك كله واسع ولا دليل يلزم بشيء، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن شاء الشخص دعا الفقراء إلى البيت أو الأحباب إلى البيت، وإن شاء أرسل لهم طعامهم في البيت، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك فضيلة الشيخ.
الحمد لله.
ممكن نسأل عن مصاريف الزكاة؟
تفضلي
فضيلة الشيخ.
تفضلي.
هل يجوز إخراج زكاة الأموال لبناء المساجد؟
لا يجوز.
وأيضا هل يجوز إخراج زكاة الأموال للمرافق العامة كالمدارس وحاجة؟
لا يجوز.
ونسأل عن الصدقة. في ناس كنت متصدق عليهم، حالتهم تعبانة هم، بعدين بطريقة ما يعني حصلوا على أموال وحاجة زي هيك، يعني تقدر تقول أعمال لكن بطريق الرشوة وحاجة زي هيك، ولعند الآن ظروفهم صعبة، يعني هل ممكن أن نتصدق عليهم رغم علمي أنهم يأخذوا في أموال بالرشوة؟ يعني ياريت تجاوبني بعد ما نفكر الهاتف
إن شاء الله.
ومشكور على ذلك.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكانت الأخت السائلة تسأل عن طفلها الذي قد مات، أسأل الله أن يجعله فرطا لها في جنات النعيم وأبنائنا وبناتنا وبنات المسلمين وأبناء المسلمين. فتسأل عن كونها تتصدق بالأشياء التي كان ابنها يلعب بها أو يلبسها. الولد ترك سيارة لعبة مثلا أو ترك بعض الملابس، أرادت أن تتبرع بها لدار أيتام، فوسوست لها بعض النسوة المتشائمات أو قليلات الفقه بأنها ستقطع شماها بربها إذا فعلت ذلك، بل تترك هذه الأشياء لولد جديد حتى لا يقطع العشم بالرب. أقول هذا الكلام كلام باطل وكلام فارغ لا مستند له ولا دليل عليه، بل نرجو رزق الله الحلال الطيب، ونرجو الله لهذه الأخت أن ترزق بذرية صالحة عوضا عما حدث لها بالتصدق، فالصدقة باب خير وأبواب الخير وصور الخير تتبع بالدعاء. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا تصدقت بثياب ولدك وبلعبه لدار أيتام فأنت مثابة، وإن شاء الله تعوضي خيرا، وليس فيه كما زعمت الزاعمة قطع العشم بالله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رددت السلام يا محمد.
أيوة.
أما أقول لك السلام عليكم تقول السلام ورحمة الله
وبركاته.
أحسنت، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، المفروض مع العلماء سمع وطاعة، يعني ما فيش كلام، ما فيش مناقشة معي؟
لست معك.
طيب يعني إحنا نسأل العلماء سمع وطاعة، ما فيش مناقشة؟
لا، تطلب الدليل، أحيانا هم بشر، العلماء بشر، بارك الله فيك. تفضل.
أربع أولاد.
الله يبارك لك.
يعني القانون أو الشرع أو إيه بيقولوا ما يورثوش بعد وفاة، يعني.
السلام عليكم. أقول كانت الأخت تسأل عن صرف الزكاة في بناء مساجد أو في بناء مدارس. أقول: لا تجوز الزكوات في بناء المساجد ولا المدارس، فليست المساجد والمدارس من المصارف الثمانية للزكوات، والله أعلم، وهذا عند جماهير العلماء. لا تحل الزكوات لبناء المدارس ولا المساجد. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
الشيخ، يعني أرجو معذرة إذا أزعجتك والله، يعني قبل قليل اتصلت بالنسبة للعقيقة، بس أبين نقطة، يعني حضرتك أتصور نسيتها، يعني هل أستطيع أن أعق أنا عن نفسي لأن أهلي لم يعقوا عني؟
يجوز. يجوز أن تعقين عن نفسك لكون أهلك لم يعقوا عنك، لعموم الحديث: الغلام مرتهن بعقيقته، ولأن ابن سيرين عق عن نفسه وهو كبير. نعم، والله أعلم. الأخت كانت تسأل عن كونها كانت تتصدق على أقوام، وبعد تبين لها أن هؤلاء الأقوام يرتشون ويدخلون بيوتهم أموالا ليست بحلال، ومع ذلك فظروفهم صعبة، فهل وبعد أن تبينت أنهم يرتشون يمكنها أن تتصدق عليهم؟ قولوا: والله أعلم، غيرهم ممن هم في حال فقر ومسكنة واحتياج أولى منهم، والله أعلم. فلا أقول لك امتنع عن الإخراج وكلي واشربي وقري عينا ولا تتصدقي، لا أقول، إذا كنت ستتصدقين فقط رشدي المصرف، فبدلا من أن يعطى المال لشخص مرتشي يعطى لشخص فقير ورع محتاج، والله أعلم. نعم، أرجع إلى ما كنت بصدده من قول الله سبحانه: وللرجال عليهن درجة، وكان فيما ذكر ما مفاده أن هذه الدرجة تستلزم أن يتجاوز الرجل لامرأته عن بعض الأخطاء التي تصدر منها ولا يؤاخذها بكل الصادر منها. وفي هذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام هديا قاصدا عليه الصلاة والسلام، فأحيانا كان يؤاخذ وأحيانا كان يترك المؤاخذة على حسب ما تقتضيه المقامات وعلى حسب مخارج الحالات. فمن ذلك مثلا أمران وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في واحد وترك العتب والمؤاخذة في واحد آخر لما كان يعتريه من ملابسات. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله حسبك من صفية هكذا، وأشارت إلى قصرها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لقد قلت كلمة شديدة لو مزجت خلطت بماء البحر للوثته. واشتد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لكن مرة أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها، ويكرم أحباب خديجة وأقرباء خديجة، فكانت عائشة تسمعه دائما يقول: خديجة خديجة، فغارت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: خديجة خديجة. قال عليه الصلاة والسلام مبتسما: إني رزقت حبها. قالت: ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ يعني ماذا تذكر؟ عجوز ماتت منذ زمن، كانت من عجائز قريش، سقطت أسنانها من فمها فلم يعد يبقى في الفم إلا اللثة الحمراء. فقال عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها. ولم يسرب النبي على عائشة، لأن الكلام مخرجه مخرج غير تدور بين النساء، ليس مخرجه انتقاص كالأول، إنما مخرجه غير من التي تجري على ألسنة النساء. والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. فأعود فأقول: حتى تستقيم المعيشة في البيوت فليعلم أن المرأة ناقصة عقل وناقصة دين، فهذا يستدعي أنها ستخطئ، ولكن لا تؤاخذ بكل الأخطاء. لزاما أن تخطئ الزوجة، ليست ملكا معصوما. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال عليه الصلاة والسلام: قال صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه صلاة الله وسلامه: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وفي رواية: فدارها تعش بها. والله أعلم. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، حكيم فيما يشرع. إن سألنا سائل: لماذا جعل الله عدة المطلقة 3 تطليقات؟ نقول: سمعنا وأطعنا لربنا، هو يعلم من خلق، حكيم فيما شرع سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حياك الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. تفضل.
من فضلك، متزوج زوجتي، عندي 5 أولاد، والسادس جاء في السكة، بس طبعا كل أولادات قيصرية، 5 أولادات قيصرية. فالدكتور قال لها بعد كده اعمل لك عملية ربط عشان ايه، طبعا في خطورة عليه والكلام ده، هل ده جاي شرعا؟
انتهيت او في سؤال اخر؟
انتهيت. فضلك. انتهيت. حياك الله يا
استاذ. بارك الله فيكم. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ يذكر أن زوجته وضعت 4 بارك الله له فيهم أو 5 بارك الله له فيهم، ثم كل ولادتها قيصرية بطريقة شق البطن، والطبيب نصحها بأن تعمل عملية ربط خشية على صحتها. فأقول هذا الأمر يحال إلى الأطباء أو عفوا إلى الطبيبات المسلمات الثقات، هن يقررن هل إذا حملت المرأة حملا خامسا بعد هذه الولادات القيصرية أو القيصرية هل هنالك ضرر محقق لاحق أم لا. فإذا شهدت عدة طبيبات بذلك من الثقات الأثبات العالمات بالطب، فحينئذ الفتوى هي فتواهم. ولقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. أرجع إلى التأويل. يقول تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، الطلاق الذي لك فيه رجع مرتان، الطلاق المسموح لك فيه أن تراجع زوجتك تطليقتان. بعد التطليقتين إما أن تمسكها بالمعروف، تعاشرها بالمعروف تردها إليك بعد التطليقة الثانية، أو تسرحها تتركها حتى تنقضي عدتها بإحسان وتحسن إليها عند التخارج منك. فليست بمخير أيها الزوج أن تسيء أو أن تحسن، لست بمخير أيها الزوج بين الإساءة والإحسان، إنما لزاما عليك أن تحسن. إذا أردت الفراق أحسنت، وإذا أردت الوصال أحسنت، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعاشرهن بالمعروف. فأقول للأزواج لستم أيها الأزواج بمخيرين بين الإساءة والإحسان، إنما لزاما عليكم إذا أمسكتم أن تمسكوا بمعروف، إذا فارقتم أن تفارقوا بإحسان. اللهم إلا الناشز التي تبين نشوزها فتعامل بما يقتضي رفع هذا النشوز ودفع هذا النشوز، والله أعلم. الطلاق مرتان، في إمساك بمعروف بعد المرتين أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا، أي لا يحل لك أيها الزوج أن تأخذ شيئا من الصداق الذي أعطيته لامرأتك إن أنت طلقت امرأتك، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا إذا خفتما أيها الزوجان ألا تقيم حدود الله ورفضت المرأة المعيشة، رفضت المرأة المعيشة. فحينئذ إذا رفضت المرأة المعيشة وأرادت أن تفتدي نفسها وأن ترد الصداقة إلى زوجها لكونها ترفض المعيشة، فلا إثم عليه أن يقبل منها، إن قبل منها لا إثم عليه ولا إثم عليها فيما أعطته. قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فليس لك أيها الزوج أن تمارس الحيل والضغوط على زوجتك كي تأخذ منها بعض الصداق الذي دفعته إليها، إلا إذا خفت أنت وهي ألا تقيم حدود الله، فهي بدأت تطلب الطلاق، تطلب الاختلاع منك، فحينئذ لك أن تأخذ منها ما أعطتك إياه، خاصة الصداق الذي أعطيتها إياه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الآية الكريمة التي فيها فلا جناح عليهما فيما افتدت به. عندنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس كان مبشرا بالجنة، ومع ذلك اختلعت منه زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله، فردت عليه الحديقة، فمن ثم طلقها ثابت ابن قيس. فهذه الحال هي المجوزة لأخذ الزوج جزءا من الصداق، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
الشيخ، عندنا جماعة هنا أيام في
نعم ارفع صوتك يا صلاح.
عندنا هنا
نعم
جماعة عندنا بتخرج له 3 أيام في الشهر.
طيب
و40 يوم في السنة وثلاث شهور في العمر مش
معروفة.
نعم
معروفة جماعة التبليغ.
أيوة يا فندم هذا الكلام ده صحيح ولا
ما ورد عن النبي عليه السلام هذا التوصيف الذي يصنعونه. إنما الذي ورد أن نتعلم ديننا وأن نتقن تعلم ديننا ونبث ما تعلمناه للناس قدر استطاعتنا. أما هذا التوصيف 3 أيام في الشهر 40 يوم في السنة 6 أشهر في العمر أو 3 أشهر في العمر والذهاب إلى الباكستان وغير ذلك، وفضلا عن الأصول التي وضعت في بعض الجماعات كالأصل الذي وعدم التكلم في أمراض الأمة واعتبار الشرك من أمراض الأمة فلا يتكلم فيه، فيترك الطائف يطوف بالقبر ويدعو صاحب القبر الميت ولا ينكر عليه، فهذا فيه خلل كبير. أنصحك أن تتعلم دينك دون ارتباط بالجماعات، إنما تهادد الناس وتحبب الناس على قدر طاعتهم لربهم سبحانه وامتثالهم أمر نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. أرجو لما كنت بصدده من قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هنا دليل على الخلع، دليل على استرداد الزوج بعض الصداق أو الصداق الذي أعطاه لامرأته. هنا مسألة فقهية من حاصلها هل يأخذ الزوج المهر الذي دفعه المرأة فحسب، أو أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ هل يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها من الصداق كي يخالعها أو كي يطلقها أم لا يجوز؟ السلام عليكم. نقول وبالله التوفيق، هذه المسألة فيها وجهان للعلماء، أحدهما قول من قال من أهل العلم لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، ولم يزد النبي على ذلك. وبعض الفقهاء وهذا معزون إلى الجمهور قالوا بجواز أخذ الزوج من زوجته أكثر مما أعطاها كي يطلقها، واستدلوا بالآية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا ومعنى فاصل ثم نرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخليجية أداء ومهارة.
ها هو الرسول الله أكبر.
تحيات الوداع وجب الشكر.
هذا حبيبنا،
هذا حبيبنا رسول الله.
الكون كله الآن طال انتظاره إلى من يعيد إليه الرية وقد ضبط.
لابد للأمة أن تعرف رسول الله كي تستطيع أن تدافع عنه. الله عز وجل قال يا محمد حفظنا لك الكعبة وحفظنا لك البيت الحرام، وهو صدف بغير ضرة، فكيف إذا جئت يا ضرة الأصداف.
أبرار وفتوحات وبطولات ومعارك تحيي الأبطال.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة الصدقة في أصحابي فله أجر من عمله.
والذي بعثه بالحق نبيا ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين صلى الله عليه وسلم.
معايا
نشاة من الواقع تريك الفارق الشاسع.
من الواقع قضايا حياتية برؤية شرعية ولمسة شعرية.
فرحتي في نظرتي للزبون وهو بياخد المنتج ويقول لي الله يبارك لك الله. بالدنيا كلها
حضرتك عارف الشارع النهاردة عامل ازاي ومعاملة الناس مع بعضيها.
شايف الناس بتجري بسرعة ازاي؟
النشأة بترجع للأصل.
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
اضمنوا الستة أشياء أضمن لكم رسول الله الجنة.
نحن نأتي بالنماذج الطيبة الحقيقية. لما أنا أقنع بما رزقه الله لي إذن فأنا في زيادة.
ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر ينامان على الاستبرق والحرير وأنت رسول الله حقا. تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك.
هل اللي تغير إحنا ولا الظروف؟
عيشة من الواقع.
من الواقع
إلى الواقع. الفارق الشاسع. معايشة من الواقع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالآيات التي نحن بصددها ألا وهي قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به هي الآية الواردة في أبواب الخلع والتي عول عليها كثير من أهل العلم. فكما سلف هنالك بعض الاختلاف في مسألة أخذ الزوج من الزوجة التي تريد الخلع أكثر مما أعطاها، فيرى فريق من أهل العلم أن الزوج يأخذ فقط الذي أعطاه لزوجته لحديث أتردين عليه حديقته، ويرى فريق آخر من العلماء جواز أخذ الزوج من زوجته التي تريد الفراق أكثر مما أعطاها، ويستدل لذلك بقوله تعالى فلا جناح عليهما أي فلا إثم على الزوج ولا على الزوجة فيما افتدت به. لا إثم على الزوجة إذا أعطت زوجها شيء من المال أو تنازل له هو عن شيء من الصداق، يعني ممكن يكون أعطاه صداق مثلا 50,000 فعند الفراق لا يلزم أن يأخذه كله فتقول أعطيك 30 وترضى، فيقول قد رضيت. لا إثم عليه إذا نقصت شيء من الصداق ما دام هو موافق، ولا إثم عليه فيما قبل من المال، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
من فضل حضرتك عايز أسأل، كان في حلفت على زوجتي يمين طلاق، يعني كان في موضوع أن أنا مش عايزها تطلعه بره، وهي طلعته بس بتقول لي انا نسيت ان انت كنت حالف اليمين ده، يعني هي طلعت الشيء ده رغم ان انا كنت حالف عليها على اساس ان هي ما تطلعش السر ده لاي حد من اهلها او من اي حد من اصحابنا، فهي بقى افتكرت بس قالت لي انا ما افتكرتش اليمين الا بعد ما خلصت، ويمكن بعدها بسنتين او ثلاثة بالظبط.
على كل انتهيت من السؤال؟
ايوه ان شاء الله.
كفر كفارة يمين احتياطا، كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين وليست بمحسوبة تطليقة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
عليكم السلام، ازي حضرتك
فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك.
لو سمحت فضيلة الشيخ كنت عايزة أسأل عن إن زوجي قبل كده قال لي مش هتبقي على ذمتي لو ما عملتيش كذا في دقيقتين.
نعم.
هو زوجي قال لي مش هتبقى على ذمتي لو ما عملتيش كذا في دقيقتين.
ايوه نعم.
فانا عملت اللي هو عايزه بس خد اكتر من دقيقتين، ولما سالته بعد كده عن نيته قال لي ان هو نيته كان مجرد التهديد بس. فهل يقع اليمين لمجرد
لا يقع لا يقع لكن يكفر كفارة يمين بارك الله فيك لا يقع لكنه يكفر كفارة يمين نعم أرجع لما كنت بصدد مسألة الآية الكريمة التي نحن بصددها قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي لا إثم على المرأة إذا قللت قللت الصداق الذي أو عفوا نفترض أن الصداق كان مثلا 50,000 وأرادت المرأة أن تختلع لها أن تعطي الزوج المبلغ كله لكن إذا أعطته 30 أو 20 ووافق الزوج فنقول لها لست بآثمة أيتها الزوجة إن رددت للزوج بدلا من 50 20 أو 30 ما دام الزوج رضي بذلك فليس من شروط الخلع أن يرد المبلغ كاملا بل إذا رضي الزوج ببعضه جاز ولا إثم عليك أيها الزوج إذا استمسكت بحقك وطلبت 50 كاملة إذا كنت أنت الذي تطلب للخلع لست أنت الذي تريد الطلاق فكما أسلفت من العلماء من أخذ من جزء من الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به جواز أخذ الرجل من المرأة أكثر مما أعطاها السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال ما حكم ذهاب المرأة للعمرة قبل انتهاء عدة زوجها المتوفي علما بأن انتهى عدتها في شوال
عدة وفاة؟
أيوة عدة
نعم.
وفاة
نعم
وهي تريد ذهاب عمرة رمضان هل يجوز؟
سؤال آخر
الدعاء لنا بالذرية الصالحة احنا وأزواجنا يا شيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يبارك فيك ورزقنا لك الذرية الصالحة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالأخت تريد أن تذهب أو تسأل تريد أو تسأل عن من تريد العمرة وهي لا زالت في عدة الوفاة فأقول وبالله تعالى التوفيق هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها أقوال العلماء أختار الرأي القائل بالجواز فجوابا موجزا يجوز أن تذهبي للعمرة في عدتك من وفاة زوجك هذا رأي عائشة وجابر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم جوز هؤلاء الأربعة أن تعتد المتوفى عنها زوجها كيف تشاء وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عدتهن من وفاة أزواجهن إلى الحج والعمرة حاجات ومعتمرات هذا شيء من التفصيل أزيد فأقول إن الباب ورد فيه من الكتاب والسنة ما يلي أولا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر هذه الآية قال بعض تلاميذ ابن عباس بل ونقل عن ابن عباس أنه قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر ولم يقل في بيت الزوجية فالحجة الآية استقلالا أما الذين قالوا تمكث في بيتها لزاما ولا تخرج فاستدلوا بحديث من حديث الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها خرج في طلب أعبد له قد أبقوا في طلب عبيد له قد هربوا فأدركهم في الطريق فقتلوه فجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أي كتاب الله الأجل المذكور لكن هذا الحديث في إسناده مجهولة أو مجهول من المجاهيل من الرواة ولا أراه يثبت لكن بهذا الرأي تمسك ابن عمر بسند صحيح عنه أنه كان يرى أن المتوفى عنها زوجها لزاما أن تعتد في بيت الزوجية. ونقل هذا عن ابن مسعود وعن عثمان وعن عمر نفسه، لكن من طريق سعيد ابن المسيب، وفي سماع سعيد من عمر بعض الكلام. فعليه أربعة من الصحابة يرون أن تخرجي، وأن أختار رأيهم منهم عائشة، إذ هي أعلم بشأن النساء في هذا الصدد، وكانت تخرج النسوة للحج والعمرة في عددهن من وفاة الأزواج كما أسلفت، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى ما كنت بصدد لأبواب الاختلاع، هذه الآية أصل في مسألة الخلع. وفي الحقيقة أن الخلع وإن ثارت حوله أقوال، لكنه ثابت في كتاب الله وثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة تأبى المعيشة مع زوجها، تأبى المعيشة مع زوجها، فبأي وجه حق تكره على هذه المعيشة؟ ليس هناك ما يستلزم إكراهها على شيء تريده، ففي هذه الحال لا أن تختلع، ترد إليه الصداق وتختلع. وهنا حديثان أحب أن أنوه عليهما. الحديث الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام المختلعات هن المنافقات، وهذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث ضعيف. والحديث الثاني أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا الحديث كذلك الصواب فيه أنه معلول ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وتتعلق بمسألة الخلع، هذه أمور منها هل الخلع فسخ أم طلاق، وهذا يترتب عليه هل المعتدة من الاختلاع عدتها واحدة، عدتها حيضة واحدة، أم أنها تعتد بثلاث حيضات. فيرى الجمهور أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل
شيخ مصطفى.
تفضل يا مساعد.
حياك الله.
وحياك
والله، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
لعلك بخير يا شيخنا.
الحمد لله.
معلش سؤال تسمحني. الصفيق عندما الشيخ مثلا يقول كلمة في الثلاثان في نساء في الثلاثان.
نعم.
بعدين يقوم النساء بالتصفيق.
لا أعد السؤال بارك الله.
هذا جائز أم لا؟
لا أعد سؤالك يا مساعد.
عندما الشيخ يقول كان مثلا كدعاء ولا هك مثلا
كدعاء
ولا 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 والحبس كبير فيه نساء وفيه رجال،
ايوه
يقوم النساء وبعض الرجال بالتصفيق، هل هذا جائز ام لا؟
التصفيق اثناء كلمه اثناء كلمه قالها محاضر.
نعم
هكذا ولا في سؤال اخر؟
لا هكذا.
يا اخي مساعد، انت تنكر التصفيق ولا تنكر الاختلاط؟
الله
الاختلاط أنكى وأشد، يعني مجلس أو مدرج أو مجمع فيه نساء ورجال، الشيخ يتكلم والمحاضر يتكلم، تصفق النسوة ويصفق الرجال، التصفيق ليس هو المستنكر قدر الاختلاط، الاختلاط نكرته أعظم بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ.
نعم.
حضرتك انا حصل خلاف بيني وبين زوجي، وهو لم يرد يطلقني الا يعني لازم عايزني اعمل خلع، فانا عملت خلع في المحكمه، فهل يعني عايز اعرف هو لازم يترفض بلفظ الطلاق ولا الخلع كده يبقى كافي والمحكمه كده هي اللي هتتولى الامر؟ عشان سمعت يعني بيقولوا لي ان لازم هو يطلقك ويقول لفظ الطلاق.
اعيد السؤال.
انا رفعت خلع على زوجي.
نعم.
ولم يتم البناء.
لم يتم البناء.
أيوه. فهل يعني لازم ان هو يتلفظ بلفظ الطلاق يطلقني يعني يقول لي انت طالق، ولا هو كده خلاص
المحكمة حكمت؟
المحكمة خلاص حكمت.
ما دامت المحكمة حكمت، وأعلم أن محاكم الأسرة إلى حد كبير ليست في كل الأمور تقيم الشرع قدر استطاعتها، فما دامت المحكمة حكمت حكمها ينفذ، ولا يلزم أن يتلفظ هو بلفظ القضاء، لا يلزم، وإلا لعلقك طول الأبد. فلا يلزم ما دامت قد حكمت المحكمة، لا يلزم أن يتلفظ الزوج، إنما القضاء ما قضى به القاضي، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ.
الله يسلمك.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة سريعة كده.
فضلي.
هل يجوز في الصلاة وأنا واقفة بصلي عشان ركوعي يزيد، عشان خشوعي يزيد، أكتب ورقة قدامي كده عند موضع ليا في سجود انتبهي أنت تقفي أمام الله؟
لا تفعلي، لا تفعلي. هذه محدثات.
طيب حضرتك السؤال الثاني، لما ببقى ساعات يعني متضايقه مثلا مع زوجي وكده، يعني ساعات ما بروحش اصحيه مباشره في صلاه الفجر في الصلوات، بس بطل المنبه وبمشي، بس هو نوع تقيل جدا يعني ساعات بتضيع عليه، هل عليا اسم؟ يعني ما برضاش انا بنفسي اروح اصحيه.
يا اختي الخصومه لا تصدني عن فعل الخير. فاذا كنت ستجاري في ايقاظ الزوج فلا تتركي هذا الأجر من أجل الخلافات. أيوة. يمكنك أن تحركيه ولو.
ما أنا بضبط له منبه حضرتك.
لا مش لازم منبه، يعني أي حاجة يعني حتى.
أيوة.
ولو بخشبة حتى بأي شيء مثلا.
ما أنا ما بقاش عايزة يعني.
لا أيوة. خذي الأجر في إيقاظه.
طيب حضرتك السؤال الثالث بقى بالنسبة للغيبة والنميمة وكده، وإن أنا أدفع يعني أدفع الناس عنها. انا ببقى حيران قوي مع امي بصراحه في الامور اللي زي دي ومع الناس الكبيره، لان بقت تقريبا حياتي كلها عباره عن ان انا بدافعها كده، يعني مثلا هي بتتكلم مثلا عن حد فانا لا بشكر في الناس، فبقت مثلا تقول لي انت على طول كده كبساني، مع اني ببقى يعني اسلوب بيبقى كويس جدا، بس بتقول لي انت دايما كده ضدي، دايما يعني بتدافع عن الناس دايما مع الناس الكبيره، فحاسه ان انا مش عارفه اعمل معاها ايه، وفي نفس الوقت تكون ما تزهقش من مني.
سددي وقاربي، يعني احيانا واحيانا اذا رأيت النفس ناشطة،
يعني هل لو سكت فترات عشان ما زهقهاش مني وما
لا يكلف
مني؟
الله نفسا لو سعى.
نعم،
اتق الله ما استطعتي. بارك الله فيك. ارجو لما كنت بصدد، فمسألة الخلع هل هو فسخ ام طلاق؟ يرى الجمهور ان الخلع يعد تطليقة واحدة بائنة، ويرى بعض أهل العلم كعثمان وابن عباس رضي الله عنهما أن الخلع فسخ. ما الفارق أو ما وجه الاختلاف أو ما المترتبات على ذلك؟ من المترتبات على ذلك أن الشخص إذا خالعته زوجته لن تحسب هذه تطليقة من التطليقات الثلاثة الذي له إذا رجع إليها. أما الذين قالوا أنه تطليقة واحدة بائنة فستحسب أنها تطليقة واحدة بائنة. من المترتبات أيضا أننا إذا قلنا أن الخلع فسخ فستعتد المرأة بحيضة واحدة، بل إن عثمان يقول إذا كان الأمد قد طال بها، يعني في زمن طويل بعيد عن الزوج فلا تعتد، كذا يقول عثمان رضي الله عنه. أما الجمهور الذين بنوا على أنه طلاق قالوا تعتد بثلاث حيضات، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، شهادات جيم وشهادات المليونير دي حلال ولا حرام؟
الاستثمار؟
أيوة.
كلها محرمة، ابتعد عن كل هذا وطيب مطعمك ومشربك حتى يتقبل دعاؤك، والله أعلم. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بينت أن الجمهور يقولون بالجواز، جواز أخذ الرجل من المرأة أكثر مما أعطاها، وفريق تمسك بنص الحديث الذي هو أطر الدين عليه حديقتها، قالت نعم، قال اقبل حديقة وطلقها تطليقة، أو عفوا لفظ الطلقة تطليقة فيها ضعف بعض الشيء، فيها إعلال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
يا أستاذ، نبي نسأل على الميش أو المادة اللي يحطها للشعر، هل هي تغلف الشعر أم انها تغير اللون بس. فنبي بجديات يعني نعرف الواقع يعني. انا في سألت اللي سمعوا في المادة قالوا لا ما تغلفش
يعني.
لكن في كثير من الناس يقولوا انها تغلف
شعرها. عفوا عفوا
يعني
يا اختي انت. نعم. تسألي هل تحجب ماء الوضوء ام لا ولا ماذا؟
اي هو هذا اللي بنفهم.
هو هذا اللي طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد المواد التي توضع على الشعر شعر النساء مثل الفازلين مثلا ومثل غيره من أنواع الدهانات أو اللي تسموها الكريمات، هل تتوضأ المرأة معها أم لا؟ أقول نعم تتوضأ. للآتي ذكره. أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا خرج من المدينة عليه صلوات الله وسلامه يوم 25 من ذي القعدة، فلبد شعره. ومعنى تلبيد الشعر ضم بعضه إلى بعض بشيء يشبه الصمغ، ضم بعضه إلى بعض بشيء يشبه الصمغ، وهذا يسمى التلبيد. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي وقلدت هدي. فاستمر هذا التلبيد أو استمر شعر النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا من يوم 25 من ذي القعدة إلى أن حلقه يوم 10 من ذي الحجة. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. هو من لبد الشعر من أصحابه، كانوا يلبدون الشعر يضعون عليه مثل الصمغ، يلصقون بعضه ببعض حتى لا يتسرب إليه القمل، حتى لا يتسرب إليه القمل ونحو ذلك. فهذا لم يكن بحائل عن الوضوء. وعائشة كانت تعتمر وعليها الضماد مع النسوة، أو كان عليها الضماد مع النسوة محلات ومحرمات، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجو إلى ما كنت بصدده من الخلع وأحكامه. فالخلع هذه الآية دليله، ومن أدلة الخلع حديث أتردين عليه حديقته. أما الحديثان الواردان في المنع من الخلع وهما المختلعات هن المنافقات، ويوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فكلاهما غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يجوز للمختلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها؟ بينا حكم ذلك. هل الخلع فسخ أم تطليق؟ أيضا بين ذلك والله أعلم. قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها بهذه الآية استدل ابن عباس على أن الخلع فسخ، استدل ابن عباس على أن الخلع فسخ لأنه قال إن الله قال الطلاق مرتان ثم ذكر ربنا الخلع. فلو كان الخلع تطليقا في قوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله إلى آخره لكانت الثالثة، ثم قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد ستكون الرابعة. فبهذا السياق استدل ابن عباس على أن الخلع فسخ، على أن قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به تعتبر فسخ. فهذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورأي عثمان رضي الله تعالى عنه. قال تعالى فإن طلقها أي إن طلق الزوج زوجته التطليقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تتزوج زوجا غيره، ليس على سبيل تحليلها للزوج الأول فإن هذا من الكبائر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. فلا بد أن يكون الزواج الجديد للمرأة المطلقة ثلاثا بنية استدامة المعيشة، ليس بنية تحليلها للزوج الأول، ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا وسيأتي للآية الكريمة إن شاء الله مزيد بيان ومزيد تفصيل، فبهذا القدر أجتزئ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي إخواني أصحاب هذه القناة خير الجزاء والعاملين فيها، وأن يؤيدهم بنصره، وأن يوفقهم بتوفيقه، وكذا الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منهما وننهل، نستفيد منهما ونتزود إذ الله قال: وقل رب زدني علما. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، به ترطب الألسن وتقوى الأبدان وتطمئن القلوب وتتنزل الملائكة وتخشانا الرحمة وتعلونا السكينة وتخنس عنا الشياطين ويذكرنا الله عز وجل في من عنده فضلا عن المغفرة والأجر العظيم. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح من لدن آدم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فأكثروا من الاستغفار تدفع عنكم به البلايا والمصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا، وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لأمر الله ثم رغبة في الأجر والثواب، فمن صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.